صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أيها الراكب المجد، إذا ما نفحت فيك نفحت فيك للسرامر، قالوا عج على طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال. إن في طيها أسودا إليها تنتمي البيض والقلل عسال. فإذا استقبلتك تسأل عنا، من لؤي نساؤها والرجال، فاشرح الحال بالمقال وما ظني يخفى على نزار الحال. نادي ما بينها بني الموت، هبوا قد تناهى ابنكم حداد صقال. هذه جردكم صدرنا عوار، جز منها معارف وقذال. تلك أشياخكم على الأرض صرعى، لم يبل الشفاه منها الزلال. غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل، كفنتها الرماية. ونساء عودتموها المقاصير، ركبنا النياق، ركبنا النياق وهي هزايا. هذه زينب، ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحايا. أمست اليوم واليتامى عليها، يا لقومي تصدقوا الأنزايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومن كلام لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لولده محمد بن الحنفية لما سلمه الراية يوم الجمل: تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، أعر الله جمجمتك، تد في الأرض قدمك، وارمي ببصرك أقصى القوم، وغض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه. أسأله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة وتوفيق الطاعة، وأن يجعلنا من شيعة أمير المؤمنين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. من الشخصيات اللامعة في سماء تاريخ الإسلام أيها الأخوة محمد بن الحنفية، محمد بن علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه وسلام الله على أبيه أمير المؤمنين. هذا الرجل الذي كان من اللامعين، من النجوم اللامعة، من الشخصيات البارزة في تاريخ الإسلام وفي سماء العالم الإسلامي، كان له وجود فعال مؤثر مبارك وتاريخ مشحون بالأحداث الكبيرة العظيمة. أمه خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية، هي من بني حنيفة، أغار عليهم بنو أسد متى اختلفوا في ذلك. قيل حصل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وقيل حصل ذلك في عهد الخليفة الأول. المشهور بين المحققين أن هذه الإغارة من بني أسد على بني حنيفة حصل في أيام الخليفة الأول أبي بكر، وسبيت هذه المرأة السيدة خولة بنت جعفر، وأتي بها إلى المدينة فبيعت، فاشتراها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذاك اليوم، وصار يملكها. ثم علم قومها بخبرها، أهلها دروا أن هذه صارت سبية وأسيرة وبيعت واشتراها علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فأتوا إلى المدينة. فلما علم الإمام أن هذه ليست من سبايا الكفر اعتقها وأمهرها وتزوجها. تاريخ زواجه بالضبط من هذه السيدة غير محدد، قلت لكم، إنما إحنا نعلم إجمالا أنه تزوجها بعد وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام، فأنجبت له هذا الولد. وكان قبل ذلك أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله في جلسة كان يوما ما ذات يوم مع رسول الله، النبي قال: يا علي، أنت ترزق ولد، سميه باسمي وكنه بكنيتي، اسم اسمي كنيته كنيتي. واحنا نعلم أيها الأخوة أن اسم النبي متداول، الناس كلهم يسمون باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن كنيته، الاسم والكنية لا تجتمعان لأحد. احنا عندنا مكروه، في كراهة أن تجمع بين اسم النبي وكنيته، واحد يكون اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي. إلا هذا محمد ابن الحنفية، فهناك روايتان، رواية تقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو اللي أخبر عليا، قال أنت ترزق بولد سمي باسمي وكنه بكنيتي، فأجازه رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي رواية أخرى، أخبار أخرى تقول الإمام سأل رسول الله، قال له يا رسول الله أنا لو صار عندي ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال نعم، أذن له. هذا محمد بن الحنفية اسمه اسم رسول الله وكنيته أبو القاسم. والإمام المهدي المنتظر أرواحنا له الفداء عجل الله تعالى فرجه، أيضا اسمه اسم النبي وكنيته كنية النبي، لكن لا ينادى باسمه، لا يذكر باسمه وكنيته إلا بعد ظهوره عجل الله تعالى فرجه. في حال غيبته لا يذكر إلا بلقبه المهدي، المهدي والحجة، هذه ألقابة، اسمه اسم الرسول كنيته كنية الرسول. غير هذول الثنين بعد ذلك بينهما يكره واحد يكون اسمه اسم الرسول وكنيته كنية الرسول، ولهذا لا تجد بين المسلمين واحد اسمه اسم الرسول وكنيته كنية. ممكن يكون اسمه، ممكن تكون كنيته على حدة، لكن أن يجمع بين الاسم والكنية ما في بين المسلمين. محمد بن الحنفية اسمه اسم الرسول، أجاز صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك. ولد، أيضا اختلفوا في تاريخ ولادته، لأن تاريخ الزواج، زواج أمير المؤمنين بأمه، اختلفوا فيه، فبالنتيجة اختلفوا في تاريخ ولادته، إنما هو إجمالا أصغر من الحسن والحسين لا شك. فعاش في بيت علي عليه الصلاة والسلام في كنف أمير المؤمنين. إخواننا العامة يعتبروه من التابعين، يقول هذا مو من الصحابة لأن ما شاف النبي، فيعتبرون من التابعين، إنما يعظمه الكل، يعظمه ويحترمه لشخصيته علمه عبادته. كان بحق فارس النهار راهب الليل، كان بحق بطلا شجاعا يضرب به المثل في بطولته وشجاعته، ولا غرو في ذلك. فهو ابن علي بن أبي طالب، عاش في كنف أبيه أمير المؤمنين وجوار أخيه الحسن والحسين، فحتما يتلقى منهم الشجاعة أو قوة البأس وشدة البأس والفروسية والبطولات التي دونها لنفسه في التاريخ، سجلها التاريخ له. ثم كان راهب الليل في العبادة والطاعة لله والقيام طول الليل والصيام في النهار، هالخصلتان اجتمعتا فيه بشكل بين، بشكل واضح، خصلة العلم والعبادة، خصلة الشجاعة وخصلة العبادة. ناهيك عن العلم الذي اكتسبه لا شك من أبيه أمير المؤمنين ومن أسرته الطاهرة الكريمة، أخذ من هؤلاء جميعا علمه وفضله ومنزلته، فنمى وشب وترعرع على الشجاعة، على البطولات، اشترك مع أبيه أمير المؤمنين في كل مواقفه. الإمام عنده مواقف، يوم الجمل، يوم النهروان، يوم صفين، إنما اشتهر محمد بن الحنفية، اشتهر في يوم الجمل. ليش؟ له الخطبة هذه، الكلمة، الإمام سلمه الراية يوم الجمل، يلا 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 اهجم على القوم. يقول شاف شوي يتأمل، يعني لازم يهجم الإمام، لما يقول اهجم اهجم خلاص، روح للموت، روح للموت، وطن نفسك على الموت، لا تنظر وراءك. فهو تأمل شوية، نظر، هكذا يذكر ابن عبد الحديد، يقول نظر يشوف وين يجد فرجة حتى يهجم عليها. الإمام غضب منه، زعل منه، تأثر منه، شاف فيه نوع من تقاعس، فغضب علي عليه الصلاة والسلام، قال لا أدركك عرق من أمك، من أبوك ما يمكن تكون بهالصفة، تتوقف تتأمل ولو لحظات، هذه من أبوك ما تجيك، يمكن من أمك يعني من أخوالك. ثم أخذ من الراية منه وحمل على القوم وطحن العسكر. صدقني أيها الأخوة، هاي عبارة ابن أبي الحديد والمؤرخين، يقول حمل حملة طحن فيها العسكر، ثم أجى سلمه الراية مرة أخرى، قال له أمح الأولى بالأخرى، يلا مرة ثانية، هذيك الأولى اللي تقاعست فيها امحيها بالثانية. ثم قال له هالعبارات، هالعبارات الضخمة أيها الأخوة. أهل الأدب أهل العلم اللي يعرف يعني يخوض غمار الأدب والعلم، أدب اللغة العربية، يعرف شنو يقول الإمام، جاي يلهب حماس، يلهب محمد والجيش والأمة، وألف سنة 1400 سنة احنا نقرأ العبارات نشوف لا زالت تلهب الحماس، لا زالت فيها قوة، لا زالت فيها طاقة، تبعث الطاقة في النفس. يقول له شوف شي، يقول له يقول له تزول الجبال ولا تزل. لو شفت الجبال انزالت لهول الموقف انت لا تزول. تزول الجبال ولا تزل، عض على ناجذك، اضغط على اسنانك، لان الضغط على الاسنان يقوي القلب، يمنع الخوف، يحجب الخوف عن النفس. عض على ناجذك، هاي الجملة الثانية، أعر الله جمجمتك، هاي الجمجمة انطيها إعارة لله، عيرها لله. زين ليش يقول له أعر؟ لأن الإعارة هاي الإعارة فيها يعني رجوع، أنا لما أعيرك شيء راح هذا الشيء يرجع لي. ما يقول له أعط الله جمجمتك، امنح الله جمجمتك، يقول له أعر الله. ليش؟ لأن اللي يعير يعير الله جمجمته، راح يستعيدها بعد في الحياة الآخرة، يستعيدها كأحسن ما تكون هالجمجمة، يعيش بها الدهر كله في الجنة، يعيش إلى أبد الآبدين. يقول لأعر الله هاي الجمجمة تنازل عنها، كأنك ما عندك جمجمة، خلاص ابذل نفسك، أعطي رأسك لله، أعر الله جمجمتك. زين، تد في الأرض قدمك، ثبت نفسك على الأرض لا تتحرك. لو أجدتك السيول البشرية اللي يحملون الأسلحة ويهجمون عليك لا تتحرك من مكانك، خليك صلب، خلي أقدامك مثل الوتد تنبت في الأرض. تد في الأرض قدمك، هذا فعل الأمر، تد في الأرض قدمك، ارمي أقصى القوم، ارمي ببصرك أقصى القوم، لا تعاين اللي قدامك، عاين أقصى القوم، بعدين غض بصرك اهجم عليهم، غمض واهجم عليهم. ارمي ببصرك أقصى القوم، غض بصرك، واعلم أن النصر من عند الله سبحانه، مو بالوسائل، مو بالأسباب، مو بالكثرة، مو بالقلة، مو بالسلاح، لا، النصر من عند الله. انت اعطي نفسك كلها لله وخذ النصر من عند الله. هذه الكلمات وامثالها نمى عليها محمد بن الحنفية، شب عليها، نشأ فيها، فلا يعني لا غرو لا عجب ان يكون بطل من ابطال التاريخ الاسلامي، بطل همام مقدام، وبالفعل قال كذلك، بالفعل قال كذلك. ناضل حارب وانتصر، اخيرا انتصر. العجيب ايها الاخوه، العجيب ان علي بن ابي طالب سلام الله عليه، اولاده محمد بن الحنفيه اللي قضوا اعمارهم في الحروب، ملتفت كيف؟ ما واحد قتل منهم في الحرب عدا الحسين بابي وامي. الإمام استشهد في محراب العبادة، ضرب بالسيف في المحراب غيلته، ما يتجرأ واحد يواجهه وجها لوجه يقاتله، يخافون منه، الكل يخاف منه. محمد بن الحنفية مات بالطائف، الحسن عليه الصلاة والسلام دس إليه السهم، الحسين استشهد في ساحة في سوح الوغى. يعني واحد يخلص عمره بين السيوف والرماح ومع ذلك ما يموت في ساحة الوغى، يعني تبين أن الأعمار بيد الله. فمن شنو تخاف يعني؟ من شنو؟ شنو اللي يخوفك؟ فالإمام يشجع ابنه يقول له روح قاتل بهالصيغة، بهالأسلوب، بهالمتانة في الألفاظ والقوة في الكلام، نما ونشأ وترعرع بهذه الصورة. فكان في كنف أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه. ثم لما استشهد الإمام، إمامه ولي أمره أصبح أخوه الإمام الحسن المجتبى، فهو طيع منقاد لأبي محمد الحسن. استشهد الحسن بأبي وأمي، صار مع أخيه الحسين يأتمر بأمره، يطيع أوامره، ينقاد إليه، ما يتحرك حركة إلا بإذن الحسين. العصابة الهاشمية هذه كلها كانت منقادة للإمام، لأبي عبد الله الحسين. البعض أيها الأخوة يتساءل يقول محمد بن الحنفية ليش ما راح يقاتل مع الحسين؟ ليش بقي في المدينة؟ الجواب أن الحسين أمره بذلك. طبعا على قول، هناك أقوال كثيرة أشهرها وأقربها هذا، أن الحسين أوصاه، وصاه، كتب له وصية وأمره بالبقاء في المدينة وأن يكتب له عن أخبار المدينة، فبقي في المدينة بأمر الحسين، بإذن من الحسين عليه الصلاة والسلام. وإلا هو مو ذاك الرجل اللي يخاف أو يتوانى أو يتقاعس أبدا. الاحتمالات مو واردة في حياة محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين اللي نمى ونشأ وفك عيونه إلى أن صار وبلغ ما بلغ من العمر وفي الحروب والجهاد وحمل السلاح والقتال في سبيل الله. هذا ما يخاف من الموت ومن القتال، وما يتخلف عن أخيه الحسين. لهذا احنا ما نسمع لا من الحسين ولا من علي بن الحسين ولا من الأئمة من بعدهم صلوات الله عليهم أجمعين ولا كلمة واحدة ذم أو اعتراض في حياة يعني على محمد بن الحنفية إطلاقا. ما نسمع منهم إلا مدحه وذكره بخير ويترحمون عليه بعد وفاته. الإمام زين العابدين يجي للمدينة بدل ما يكون محمد بن الحنفية يجي يعزيه، الإمام يروح يعزيه، الإمام يدخل عليه ويعزيه في أخيه الحسين، في أبيه سلام الله عليه. كان له مكانة، كانت له منزلة عند علي بن الحسين، عند الإمام الحسين رضوان الله تعالى عليه. بعد شهادة الحسين الأخوة اضطربت الأحوال، خصوصا أحوال الخلافة. عبد الله بن الزبير ادعى فيها في الحرمين كما ذكرت لكم قبل كم ليلة لما تحدثنا عن المختار، ذكرت لكم عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير كان هو في مكة لما حضر الحسين إلى مكة متوجه إلى العراق. عبد الله بن الزبير في مكة بس ما يقدر يظهر نفسه. عبد الله بن الزبير ما يقدر يقول أنا مقابل وجود أبي عبد الله الحسين، يبقى مهما كان تحت شعاع الحسين. حسين أعظم منه، أجل منه عند الله وعند الناس. فانتظر حتى استشهد الحسين. لما استشهد اعتصم بالمسجد الحرام بالكعبة الشريفة، حاربه يزيد، رمى الكعبة بالمنجنيق، ها، لكن مات في أثناء الطريق، في أثناء الحرب مات يزيد. هذول جايين الحسين بن نمير كان يرمي الكعبة بالمنجنيق ويحرقها بالنار، وإذا به بلغه خبر موت يزيد بن معاوية، فتوقف القتال، انسحب هذا جيش الشام، انسحب، وهذا وجدها فرصة، أعلن نفسه خليفة وصار بالفعل خليفة واستمر في الخلافة 6 سنوات وربما أكثر، ملك الحرمين مكة ومدينة وكثير من بلاد الحجاز ثم ملك العراق، وصلت يعني حكومته إلى الكوفة وإلى البصرة وإلى يعني نصف العالم الإسلامي، اقتسم عبد الله بن الزبير، ثم الخلافة الأموية أيام مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان. الخلافة الأموية ضعضعت إلى أن ملك الأمر عبد الملك بن مروان، فصار عبد الملك، تصور، واحد يدعي الخلافة في الشام وواحد يدعي الخلافة في الحرمين، هذا عبد الله بن الزبير وذاك عبد الملك بن مروان، والكل منهما يحاول أن يستقطب شخصيات إسلامية، شخصيات كبيرة في العالم الإسلامي، شخصيات مرموقة لها مكانتها، حتى يقول شوفوا أنا عندي فلان وفلان وفلان. محمد بن الحنفية رضوان الله تعالى عليه راح مع جمع من بني هاشم إلى الحج، هذه الجملة، هالمقطع هذا أيضا ذكرته لكم لما كنا نحكي عن المختار، اجى إلى الحج فطلب من ابن الزبير أن يبايع، رفض البيعة، بقي في الحج فترة، صار الناس ينضمون تحت لوائه، ما عنده، ما يعلن عن شيء موقف سياسي، لا، إنما اللي كان يريد لا يحترق بنار ابن الزبير وعبد الملك بن مروان، اللي كان يعجبه ينأى بنفسه عن الفتنة، اللي كان يحب يصبر يشوف النتيجة شو تصير، الحق مع منه، هالناس، هالطبقة من الناس كانوا ينضمون إلى محمد بن الحنفية وهو في مكة. كثير من بني هاشم وغير بني هاشم حتى انضوى تحت لوائه 7000 شخص، وقالوا يقولوا له لو تقوم تنهض في وجه ابن الزبير احنا نقاتل معك. فمحمد بن الحنفية ما يرضى، هادئ، كلما كان أصحابه يزداد تعدادهم كلما كان ابن الزبير يزداد ضغط على محمد بن الحنفية حتى يبايع، ومحمد يرفض يرفض يرفض. أخيرا صار يهدد، جمعهم كما ذكرت لكم قبل كم ليلة، جمعهم في الشعب، هذا منطقة الشعب يمكن بيوت بني هاشم، ربما بيوت، لأن يعني رسول الله صلى الله عليه وآله كان يملك بيت في منطقة اسمها الشعب في مكة، يمكن بنو هاشم عندهم بيوت هناك، فجمعهم كلهم في منطقة الشعب في مكة وحوط بيوتهم بالحطب، صار الحطب اللي يحوط في بيوت الحطب يرتفع يرتفع حتى يبلغ رؤوس الجدران، بحيث لو كانت حطبة واحدة يشتعل فيها النار لكان هذا الحطب كله يحترق ويأتي عليهم، الناس هذول كان يحرقهم، وجعل يهددهم ابن الزبير يقول والله لأحرقنكم إن لم تبايعوا. محمد موقفه صار حرج جدا، يعني شاف هذا جاي يهدده هو وأصحابه ومن معه بالقتل وبالإحراق بالنار، لكن الله سبحانه وتعالى ذاك اليوم سخر له المختار، المختار اختار كوكبة من الناس وهجم على الشعب، كسر الطوق، وخر أعوان ابن الزبير، وأزال الحطب عن البيوت، وأخرج محمدا وأصحابه من مكة وبعث بهم إلى الطائف. أصبح موقفه يعني في حرج شديد، ماذا يصنع؟ الطائف أيضا تابع لي، مدينة الطائف كانت تابعة لابن الزبير، يبقى هنا عند الحرمين في جوار ابن الزبير ما يتركه، يفرض عليه البيعة، فماذا يصنع؟ يعني الإنسان يا أخوة بعض الأحيان يمر بمثل هذه الظروف الصعبة، مخاطر تحيطه من كل ناحية، شي يسوي؟ ما يقدر يتخذ قرار معين، هذا يصير في حياتي وحياتك لكن بصور مختلفة، يعني ممكن احنا تصير في حياتنا لكن بشكل مصغر او بشكل اكبر، فواحد لما يكون في هالحالات بحيث ما يقدر يتخذ قرار ماذا يصنع؟ وين يروح؟ في هالبلد مطلوب، يؤذى، يزعج، يهيج، يروح في ذاك البلد هناك يؤذى ويزعج ويهيج، يروح هالصوب، يروح ذاك الصوب هالجهة، وين ما يروح يشوف محاصر، يشوف نفسه محاصر، فماذا يصنع؟ هنا الإنسان بعد ما يملك شيء إلا أن يفوض أمره إلى الله، وهذا ما صنعه محمد بن الحنفية، التجأ إلى الله، صار يدعو، يتوسل إلى الله، يتضرع إلى الله، يصلي، يدعو الله أن يفرج عنه. في هالأثناء جاء كتاب من عبد الملك بن مروان المنافس اللي قاعد بالشام، هذا يريد يستقطبه وذاك يريد يستقطبه. عبد الملك كتب له كتاب، قال له شوف أنت، أنا لا زال أعرفك من خيرة أبناء الصحابة، أنت طيب، أنت كريم، عالم، فاضل، وإن أحببت أن تكون، أن تقيم في بلاد الشام، إحنا ما عندنا مانع، تفضل عندنا، أنا سامع أنك أنت تواقع تحت ضغط ابن الزبير، تحب تتخلص من، ترحل إلينا إلى بلاد الشام، تفضل. فوجده محمد بن الحنفية فرصة، قام رحل إلى بلاد الشام، لكن ما راح إلى الشام إلى العاصمة اللي فيها الخليفة حتى يتورط، لأن يعرف هو ذكي، يعرف الخليفة ما طلب منه أن يكون في الشام إلا ويضغط عليه ويريد منه البيعة، فراح اختار بلدة بعيدة عن مركز العاصمة، راح إلى سكن بلدة هو وأصحابه في بلدة يقال لها الأبلة، يسموها الأبلة أو الأبلة، اليوم هذه تسميتها الرومية أبلة، اليوم يسموها إيلات، سامع بالأخبار في فلسطين مدينة يسموها إيلات، راح سكن إيلات، ذاك اليوم فلسطين وغير فلسطين هاي كلها بلاد الشام، استقر فيها فأحبه أهلها، ويعني اغتنموا وجود هالرجل ابن علي ابن أبي طالب، صار يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يصلح فيما بينهم، يدعوهم إلى الله، يصلي بهم، يعلمهم. الناس ما شايفين مثل هذا في الشام، في الشام قريبة عهد من حكام الروم، سلاطين الروم القياصرة، ما شايفين واحد شخصية ها قريب من علي بن أبي طالب، من البيت الهاشمي، قريب من رسول الله صلى الله عليه وآله، بهالتواضع والإيمان والانصراف إلى الله والعلم والعبادة، فأحبوه واجتمعوا حوله، وصاروا ذولا أصحابه في الشتات يجتمعون حوله. بلغ خبر إلى عبد الملك، قالوا له هذا ما يقعد راحة، محمد بن الحنفية جاي يدعو الناس لنفسه. فكتب إليه، خاف منه، استشار أصحابه شو نسوي مع محمد بن الحنفية، قالوا له هذا ما يعني ما يصلح أن يكون في المنطقة، أعرض عليه البيعة، فإن بايعك وإلا فليرحل. وبالفعل كتب له عبد الملك بن مروان، قال أشوف خلاصة كتابه من عبد الملك بن مروان إلى محمد بن الحنفية، إما أنك تبايعني، فإن بايعتني فلك مني 100 سفينة وصلتني من القلزم أمس، قلزم ميناء يصب في ميناء من موانئ مصر ذاك اليوم، يصب في النيل، مستولين عليها في الحرب، 100 سفينة، طبعا السفينة ذاك اليوم يعني ربما هاي اللنجات اليوم يسموها ذاك اليوم سفينة، يقول وصلتني 100 سفينة من ميناء قلزم، إن بايعتني هي لك بما فيها بمن فيها، ولك مني 1000 درهم، بعد 1,000,000 درهم، وما تفرضه أنت بنفسك لنفسك ولأهل قرابتك ولأصحابك ومواليك، اش تفرض معاش أموال نعطيك إن بايعت. شوف المغريات، 100 سفينة بما فيها بمن فيها و1,000,000 درهم، واكتب لي بما تشاء لنفسك ولأهلك وقومك قرابتك ومواليك، وإلا فاخرج من كل أرض لي عليها سلطان، اطلع فكتب له محمد بن الحنفية، قال له أنا كنت مضمون كتابه، قال له أنا كنت في مكة، ضغط علي ابن الزبير يريد مني البيعة، أنا ما بايعته، أنت كتبت لي، هيجني وخوفني وآذاني، فأنت كتبت لي تقول لي تعال إلى بلاد الشام. رحلت إليها فسكنت في بلدة بعيدة عن مركز سلطانك لطيب أهلها ولرخص أسعارها. اختاريت منطقة بعيدة عنك، لا أحتك فيك، لا تحتك فيا، لا تتصور أنه أنا جاي أزاحمك. هالبلدة اختارتها لهالغرض لأنها بعيدة عن مركز سلطانك ولرخص أسعارها، هاي أتحمل يعني أعيش فيها. أما وأنك تزعجني فإني أرحل عن بلادك. طلع المسكين، تصور ابن علي بن أبي طالب يأتي عليه يوم يريد مكان يأوي إليه، بلد يستقر فيه، ما يطلب مال من أحد ولا سلطان من أحد ولا أي شيء، يريد بلد يستقر فيه بس استقرار، لا عليه بأحد، يريد يؤدي دوره كمبلغ للدين، كعالم، واعظ، آمر بالمعروف ناهي عن ما يخلوه، ما يتركوه. القابض على دينه كالقابض على جمر، لازم تبايع. زين تعرف لو بايع محمد بن الحنفية، لو بايع أيها الأخوة يعني أعطى شرعية، اللي بايع يعطيه شرعية. يقولون محمد بن الحنفية بايع ابن الزبير، فإذا ابن الزبير زين زين، وابن الزبير ذاك اليوم منع الشهادة الثانية، ابن الزبير راح يحرقهم بالنار، ابن الزبير يحادي أهل البيت، يبغض أهل، يكره أهل البيت، يقول أنا لا أحب أن تقر عيونهم. أما عبد الملك بن مروان فحدث في إجرامه ولا حرج، كيف يعطي الشرعية؟ يبيع دينه، أعوذ بالله، ما يسويها محمد بن الحنفية. ماذا يصنع؟ صار يتنقل من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان، وذاك اليوم كبير السن، مضى من عمره ربما 54 55 سنة، ويا ليت كانت المشكلة وتخلص، لا، النوم طلعت له مشكلة أخرى. المشكلة الثانية شنو كانت؟ تمثلت في أن القوم هذول أصحابه، الناس اللي انصدموا من ابن الزبير وانصدموا من عبد الملك بن مروان، كانوا يريدون واحد من بني هاشم يكون عليهم، فادعوا بعضهم، ادعى في محمد بن الحنفية أنه المهدي، قالوا له أنت المهدي. صار الواحد منهم يمر به يقول له السلام عليك أيها المهدي، هذه محنة أخرى، ابتلاء آخر. فكان رضوان الله تعالى عليه يلتفت إليهم يقول لهم يا أخي أنا مر به واحد سلم عليه بالسلام، قال له السلام عليك أيها المهدي، قال نعم أنا مهدي إلى الخير إن شاء الله، وأنتم مهديون إليه إن شاء الله، ولكن إذا مر بي أحد منكم فليقل السلام عليك يا محمد، خلي يذكرني باسمي، لا يقول هاللقب هذا، لا يذكره، ينفي عن نفسه هذا اللقب، هذا مو المهدي، المهدي من آل محمد يأتي آخر الزمان، صلوا عليه صلواتكم مع الواحد نعسان. الثالثة غفر الله لكم، وغدا كما تعلمون الليلة القادمة ليلة وفاة الإمام الرضا علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، رزقنا الله في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته، إن شاء الله تتفضلون بالحضور جميعا، نشوف هالوجوه الطيبة في هالمجالس الكريمة إن شاء الله بإذن الله. والأربعين قريب علينا، وجاي نودع أيام الحسين، أيام الحداد على آل بيت رسول الله، جاي تنتهي، نسأل الله أن تنتهي أمورنا هم على خير، يفرج الله عنا وعنكم، يكشف همومنا إن شاء الله. نقرأ في التاريخ أيها الأخوة عنهم، تفضل هذا محمد بن الحنفية اليوم نقرأ عنه، نشوف خائف مضطرب يدور في البلاد، ما يخلوه يستقر، ها يتأذى حتى من أصحابه، يدعون فيه ما يدعون، وبالفعل ادعوا إلى أن مات محمد بن الحنفية، لأن اضطر يتنقل من البلاد في من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد، إلى أن ملك الأمور الحجاج بن يوسف الثقفي في أيام الحجاج، في أوائل إمارة الحجاج، توفي محمد بن الحنفية، رحل إلى ربه، إلى رضوان الله، إلى روح وريحان. لكن بعد أن خلف من وراءه حياة مليئة بالأحداث الجسام والمواقف العظيمة، اليوم أيها الأخوة، بعد ذلك، بعد وفاته وإلى اليوم، قسم ادعوا إمامته وقالوا بإمامته، وتألفت فرقة يقال لهم الكيسانية، ولعل إلى يومنا هذا بعضهم، بعض آثارهم لعله باقية، لعله أقول لعله بعض منهم باقين إلى يومنا هذا، يدعون أنه هو المهدي، وأنه ما مات، وأنه صعد إلى السماء كما صعد عيسى، وأنه يسكن جبل رضوى، وأنه يأتي اليوم اللي يعود فيه إلى الأرض، فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما. يعني نفس الكلام اللي يعني نقوله في المهدي المنتظر، الكيسانية قالوه في محمد بن الحنفية. ولما مات ما اقتنعوا وما يقتنعون بوفاته، وقالوا صعد إلى السماء، هذا ما يموت محمد بن الحنفية. هذا يشير إلى شيء يعني مهم، احنا دعنك أن العقيدة هذه باطلة ومحمد بن الحنفية رفضها والأئمة رفضوها، بغض النظر عن هذا، إنما هالقضية تشير إلى أن شخصية محمد بن الحنفية كانت شخصية عظيمة، الناس ما يعتقدون هالاعتقادات الفاسدة، وإن كانت فاسدة ما يعتقدون في شخص أنه غاب وأنه راح ينزل إلى الأرض، صعد إلى السماء، وأنه المهدي، وأنه ما يعتقدون هالعقائد في شخص إلا أن يكون شخص نبيل، إلا أن يكون عظيم بالفعل. وهكذا كان محمد بن الحنفية. يكفيك أن تشوف محمد بن الحنفية اللي هو مو ابن الزهراء، ابن خولة بن جعفر بن قيس الحنفية، ابن علي بن أبي طالب، واحد من أولاد علي بن أبي طالب، وين لم يكن من أولاد فاطمة بهالعظمة وهالقدسية وهالعلم وهالفضل وهالمنزلة وهالدرجة الرفيعة وهالكرامة والعزة في نفسه وفي ذاته؟ فكيف بالأئمة الطاهرين؟ هو كان يشوف نفسه لا شيء مقابل الحسن والحسين. كانوا يقولوا له شعجب أبوك يقحمك في الأهوال في المكاره ويمنع الحسن والحسين، لعل البعض يريد حذك يحذبه. فكان يقول، أقول لكم ليش أنا يقحمني وما يقحم الحسن والحسين، أنا أقول لك ليش، هما عيناه وأنا يده، والرجل يحمي عينيه بيده، أنا إيده الحسن والحسين عيناه، واحد لما يتوجه خطر لعينه يحمي عينه بيده، فأنا بي يحمي الحسن والحسين. قالوا له وكرروا المعنى عليه بحيث خلوه اجى هو يسأل أبوه ويقول له يا أبا يا أمير المؤمنين، ايش عجب أنا تقحمني في الأهوال في الحروب والكذا، وما تقحم الحسن والحسين مثلي؟ فقال له أمير المؤمنين، قال بني أنت ابني أنت من صلبي، وهما ابنا رسول الله، الحسن والحسين ابنا رسول الله، أنت ابني، فلازم أقدمك عليهما، لازم أنت تصير فداء دونهما. وكان يعرف للحسن والحسين مقامهم منزلتهم، ما يتنكر لها، ما أتذكر لها أبدا. ولما بلغه خبر شهادة أبي عبد الله الحسين وقع مغشيا عليه. لما أجى بشير أو بشر بن حرم دخل المدينة، نعى أهلها، وصل الخبر إلى محمد بن الحنفية. يقولون ذاك اليوم كانت قد ضعفت عينه، بلغه خبر شهادة أبي عبد الله الحسين، صعق صعقه ووقع مخشيا عليه من شدة الحزن على أبي عبد الله. دخل زين العابدين المصاب بأبيه المفجوع بأبيه، دخل المدينة الناس يجون يعزوه، هو يقول وين عمي؟ وين محمد بن الحنفية؟ فدل على عمه محمد، فدخل عليه يصيح يقول له يا محمد يا عم يا محمد أعزيك في أخيك أبي عبد الله، لقد قضى عطشانا وقتل أهله وأولاده، محمد أي محمد يا عم جاتك يتيم. الله أكبر، شلون كانت الفاجعة على قلبه ما أدري. يعز عليك يا ابن أمير المؤمنين، يعز عليك يا ابن علي ابن أبي طالب، محمد يا عم جاتك يتيم، أي ما من معي غير الحليب. راحوا الرجال راحوا. الأثناء دخلت مولاتنا زينب فقام مستقبلا لأخته زينب يقول لها أخي أين أخيك الحسين؟ أين أبناء الحسين؟ أين العباس؟ لسان حالها بأبي وأمي، خلي شوف إيش قالت. كأني بها هاجت أحزانها هناك من المدينة، توجهت إلى كربلاء إلى ريحة أخوها الحسين إلى حرم أخيها الحسين، كأني بها نادت يا أخويا شلون طبت للمدينة، يا أخويا شلون طبت للمدينة، شقول الذي يقول حسين وانا، ايش اقول الذي يقول حسين وين بعد، ايش اقول الذي ناشدني من الناس اخوك حسين وين وين عباس، يا أخوك حسين وأنا ويا أقول حسين ظل جثة بلا رأس، اي وعباس النفل قطعة ويمينه، اي وعباس النفل قطعة يا ويمينه. نسألك وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. إخواني الآية الشريفة نقرأها لشفاء المرضى وقضاء الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، اللهم اشف مرضانا، المرضى المنظورين، المريضة المنظورة، البسها ثوب العافية. اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد.